أملي الشيخ خليل بن سليمان المديفر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أحاديث الصيام. إعداد وتقديم يعقوب بن موسى الحافظ. ضيف اللقاء الشيخ خليل بن سليمان المديفر. البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الأكارم، أحبة المستمعين الكرام، حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك. نلتقي بالشيخ خليل بن سليمان المديفر، عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
نستكمل ما كنا قد ابتدأنا به في الحلقات الماضية فيما يتعلق بأحاديث الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في هذا الحديث الصحيح يبين عليه الصلاة والسلام أن الصائم يجب عليه أن يدع قول الزور والجهل، أن يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني معناه أن يكف عن كل قول وفعل محرم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قول الزور الكذب والعمل به يعمل بمقتضى الكذب، والجهل أن يجهل بفعل محرم، فمن لم يدع هذا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. معنى ذلك أن المقصود من الصوم لم يحصل، لأن الصوم لماذا أمر المسلم أن يكف عن الطعام والشراب؟ أمر بذلك من أجل أن ينتصر على نفسه، وأن يكون هذا عونا له على ترك المحرمات. فإذا حرم عليك ما كان مباحا في الأصل من طعام وشراب فكيف بما كان حراما دائما؟ فالذي يقول المحرم ويفعل المحرم وهو صائم لم يعرف حكمة الصوم، ولم يعرف الغاية التي من أجلها شرع الله تعالى الصيام. الغاية أن يتقي الله، وأن يكون هذا عونا له على تقوى الله تبارك وتعالى. فما الفائدة أن يمتنع عن الطعام والشراب الذي ليس فيه ضرر على أحد، ثم يتعدى على محارم الناس باللعن والشتم والغيبة والنميمة والسرقة والظلم والأذى بقول أو فعل؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومعنى هذا أنه إذا لم يترك هذه المحرمات فإنه لم ينتفع بالصيام، وقد لا يبقى له شيء من الأجر والثواب. وليس معنى هذا أن الله تعالى له حاجة في عمل العبد، الله تعالى غني عن العالمين، ولكن المراد أنه معنى الحديث أنه لا فائدة من امتناع الطعام والشراب، لأن الغاية لم تتحقق، وأن الأجر قد يذهب كله مقابل هذه المحرمات. يعني لو وزن أجر الصيام وأجر الإثم الذي حصل بهذه الغيبة والنميمة وسائر المحرمات قد يذهب أجر الصيام كله فلا يبقى له شيء. وليس معنى الحديث أن من ارتاب أو كذب أو ظلم أنه يبطل صومه، لا، لكن المراد أن هذه الأعمال وهذه وتلك الأقوال تقدح في الصيام وتنقص من أجره، وقد تذهبه بالكلية. لكن ليس معنى هذا أن من اغتاب بطل الصوم، لا، صوم صحيح وتبرأ به الذمة ولا يطالب بالقضاء، لكن الأجر ينقص. وقد يذهب بالكلية. هذا فيه تحذير من هذه الأعمال التي تنقص أجر الصيام. ولذا كان السلف رحمهم الله إذا صاموا لزموا المساجد ولا يخرجون إلا قليلا، يلزمون المساجد، يصلون، يذكرون الله، يقرؤون القرآن، وكثير منهم يترك شلق العلم والتعليم ويقبل على القرآن، بعضهم يترك العمل في رمضان إذا كان له دكان ونحو ذلك، يتقلل من الدنيا وقد يوقف عمله ويتفرغ لطاعة الله والذكر وملازمة المساجد من أجل حفظ الصوم من اللغو ومن الرفث والأقوال والأفعال المحرمة.
ثابت من الله صلى الشيخ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراعة الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. الحديث أخرجه مسلم.
هذا الحديث يدل على أن من كان مسافرا ومجاهدا في سبيل الله عز وجل أنه يتعين عليه الفطر إذا كان الصيام يضعفه عن القتال، فإن هذا الحديث ورد في غزوة الفتح وكان في رمضان، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام صائما، صام حتى بلغ كراع الغميم، وفي رواية الأخرى حتى بلغ عسفان، وهو مكان معروف بين مكة والمدينة، بينه وبين مكة قرابة 80 أو 75 كيلو. فلما بلغ هذه المسافة يعني صام أياما، لأن المسافر على الإبل يسير في اليوم قرابة 40 كيلو، فصام النبي عليه الصلاة والسلام أياما، فلما بلغ هذا المكان وبقي على مكة مسيرة يومين قال له بعض الصحابة إن الناس قد شق عليهم الصوم في يعني في السفر، لأنه غزاها في رمضان في حر شديد، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بإناء ورفعه نهارا حتى رآه الناس ثم شرب، فقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالفطر وفعله عليه الصلاة والسلام، فرغب أولئك عن سنتي عليه الصلاة والسلام فوصفهم بهذا الوصف. فهل نقول إن من صام في السفر أنه عاصي؟ الجواب لا، هذا خاص بتلك الغزوة، لأنه جاء في حديث ابن سعيد رضي الله عنه عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أولا إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم والفطر أقوى لكم، يعني رغبهم في الفطر، ثم نزل منزلا آخر قريبا من مكة فقال عليه الصلاة والسلام إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال أبو سعيد فكانت عزمة فأفطرنا. أما بالنسبة للمسافر في غير الجهاد فإنه على حسب حاله، إذا كان الصيام يشق عليه ويضعفه قد يضره فإنه يحرم عليه الصوم، لا ضرر ولا ضرار. ولما سقط ذلك الرجل الذي صام حتى أغمي عليه في السفر قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، هذا محمول على من شق عليه الصيام وصل إلى حد الإغماء، فإنه لا يجوز الإنسان أن يضر نفسه، هذه رخصة فلا ينبغي له أن يترك الرخصة حتى يصل إلى حال الضرر. أما إذا كان يشق عليه الصيام لكن هذه المشقة لا تصل إلى حد الضرر فإنه يكره له الصيام لئلا يشق على نفسه، فالفطر يكون أفضل لأجل إراحة النفس وعدم المشقة عليها، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. وأما إذا كان يستوي الأمران، هذا مسافر ويستوي عنده الأمران ليس عليه ضرر ولا مشقة، مسافر في الطائرة أو في سيارة مكيفة وليس هناك حر وليس هناك عطش وليس هناك أعمال يباشرها في راحة وليس هناك عطش ولا تعب، فإن أقرب الأقوال وأرجح الأقوال في هذه المسألة أن الصيام أفضل له لعدة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في أول الأمر، أنه صام حتى بلغ كراع الغنم، يعني ابتدأ بالصيام حتى شق على الناس فأفطر، دل على أن الأصل أن الأصل الصيام. الأمر الثاني أن الصيام يكون في الزمن الفاضل، فمن صام في هذه الأيام فقد صام في رمضان، والصيام في رمضان أفضل من الصيام في أيام أخرى. والأمر الثالث أنه أسهل على الإنسان، فالإنسان إذا صام مع الناس يكون أسهل عليه من أن يصوم وحده. والأمر الرابع أنه أسرع في براءة الذمة، فإذا صام سقط عنه الواجب، وإذا أفطر صار عليه دين، قد يسوف ويتكاسل ويؤخر وقد يموت وعليه قضاء فيلقى الله تعالى مقصرا بلا عذر. فالأفضل أن يصوم إذا لم يكن عليه مشقة في السفر. إذا السفر له أحوال ثلاثة، الحالة الأولى إذا كان فيه ضرر أو كان سيقابل العدو والصوم يضعفه فهنا يجب الفطر ويحرم الصوم. والحالة الثانية إذا كان في الصيام مشقة ولكن لا يصل حد الضرر فالصيام مكروه. والحالة الثالثة إذا لم يكن فيه مشقة وليس فيه ضرر وليس هناك أعمال يعملها فإنه الأفضل أن يصوم. وأما إذا كان هناك أعمال يعملها، قد يكون الإنسان ليس عليه مشقة في الصيام لكنه إن أفطر خدم أصحابه، وإذا نزلوا ضرب لهم الخيام وخدمهم وباشر الخدمة، فإن الأفضل أن يفطر وأن يخدم أصحابه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر ونزل منزلا سقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب يعني الإبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر. والله
أثابك الله فضيلة الشيخ. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في البخاري قال ومسلم، البخاري ومسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمن الصائم ومن المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. انتهى الحديث.
يعني هذا كما تقدم يدل على أنه إذا كان هناك مصلحة وفائدة قد يترجح الفطر، قد يترجح الفطر لما فيه من العمل وما فيه من الخدمة. وهذا فيه دليل على أن المسلم إذا خدم أخاه ونفعه أن هذا فيه أجر، أن هذا فيه أجر عظيم. وكثير من الناس قد لا يتصور مثل هذا ويظن أن خدمة أخيه فيها مهانة فيها ذل، ويأنف من أن يخدم أخاه في سفر أو في عمل أو نحو ذلك. لا، يقال الخدمة فيها تواضع لله جل وعلا، فيها إدخال السرور والنفع على أخيك المسلم، هذه فيها أجر عظيم. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك يتسابقون ويتنافسون في خدمة بعضهم بعضا، فإن السلف كانوا إذا سافروا، الصحابة والسلف إذا سافروا يتسابقون يتسارعون في الخدمة، في إعداد الطعام، في ضرب الأبنية، في سقي الدواب، في استقاء الماء ونحو ذلك ما يحتاج إليه المسافر لما فيه من الأجر العظيم. ففيه تواضع من جهة، ولو كان الخادم هو الأصغر فإن هذا فيه تواضع لله جل وعلا، وفيه أيضا إدخال السرور والنفع على أخيك المسلم. وإذا كان الشخص الذي أزال غصن شوك عن الطريق قال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فغفر الله له دخل الجنة متفق عليه. وفي لفظ عند أبي داود أنه لم يعمل خيرا إلا هذا العمل ودخل به الجنة. والمرأة البغي دخلت الجنة في كلب سقته قد اشتد به العطش فسقته فغفر الله لها. فكيف بمن يختم مسلما لأجل لوجه الله جل وعلا ونفع أخيه المسلم وإعانته على طاعة الله وعلى أمور دينه ودنياه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. نختتم هذه الحلقة بهذا الكلام الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم وأن يجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. والشكر موصول للأحبة المستمعين الكرام. أشكر كذلك أخي مهندس الصوت في هذا اللقاء ناصر الطحيني. أحبة الأكارم نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحاديث الصيام. إعداد وتقديم يعقوب بن موسى الحافظ. ضيف اللقاء الشيخ خليل بن سليمان المديفر. البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجاني.